أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان:
كيف ننال محبة الله؟
لفضيلة الشيخ
سعيد بن مسفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أيها الإخوة في الله، يروي أهل السنن دعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأدعية وأعظم الأذكار ما كان مأثورا عنه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أعرف الناس بربه وأعبدهم لله عز وجل. فإذا أردت أن تدعو أو أن تذكر الله فابحث عن الدعاء المأثور الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من أن تدعو بما شئت، ولكن إن أردت الأفضل فأفضل الدعاء هو دعاؤه صلوات الله وسلامه عليه. أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد على الظمأ. هذا الدعاء يتضمن رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في نيل محبة الله عز وجل، لأنه إذا أحب من قبل الله فقد ضمنت له النجاة، إذ أن الله إذا أحب عبدا لم يعذبه، إذا أحب عبدا تولاه، إذا أحب عبدا سدده ووفقه وهداه. فكان يسأل صلوات الله وسلامه عليه من ربه أن يرزقه حبه وحب كل عمل يقربه إلى حبه، ثم يطلب أن يجعل حبه أحب إلى النفس من النفس ومن الأهل ومن الماء البارد على الظمأ. وأيضا يروي الترمذي أيضا مع أهل السنن حديثا آخر فيه دعاء مماثل، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. تأملوا دقة الألفاظ النبوية: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. ثم يقول: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما رزقتني مما أحب، ما رزقتني من مال، وما رزقتني من جمال، وما رزقتني من منصب، وما رزقتني من جاه، وما رزقتني من أولاد، وما رزقتني من زوجات، وما رزقتني من ثروات. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي على ما تحب. صلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل المال الذي رزقتني وأنا أحبه قوة لي فيما تحبه من العمل الصالح، واجعل المنصب الذي أنا أحبه قوة أستعين به على ما تحب من العمل الصالح، واجعل الزوجة، واجعل الأولاد، واجعل الجاه، واجعل العمارة، واجعل السيارة، واجعل كل شيء رزقتني وأنا أحبه اجعله قوة لي على ما تحب. إذ أن من الناس من يرزق من هذه النعم فيجعل قوة على ما يبغضه الله عز وجل، يستعين بالمال على معصية الله، ويستعين بالمنصب في معصية الله، ويستعين بالزوجة على معصية الله، ويستعين بالأولاد في معصية الله، ويصرف كل هذه النعم التي من الله بها عليه في معصية الله، فيستعيذ بالله صلوات الله وسلامه عليه، ويسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما يرزق مما يحب، أن يجعل كل ما يرزق مما يحب عونا وقوة له فيما يحب تبارك وتعالى. ويقول: اللهم اجعل ما زويت عني مما أحب، ما زويت وما صرفت ولم تعطني إياه مما أحب وحب الطمع، لا تطمع فيما في عند الناس، لأن الناس لا يملكون شيء أصلا، والناس أيضا فقراء. والله لو كان الواحد منهم مليونير وعنده ملايين الدنيا إنه فقير. ليش؟ يخاف على المال. لكن إذا طمعت فيما عند الله عز وجل أغناك الله، وعلم الله منك صدق التوجه واليقين وصدق العبودية فيغنيك الله من فضله، ولا تطمع فيما أيديهم فيعطيك الله. ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، واطمع فيما عند الله يحبك الله تبارك وتعالى. فعليك يا أخي أن تجعل همك الأول والأخير كيف تنال محبة الله عز وجل. وقد جاءت الأوصاف في الآيات الكريمة وفي الأحاديث النبوية تبين من هم الذين يحبهم الله عز وجل. فيقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه صفاته: أذلة على المؤمنين، رحماء، أرقاء، متواضعين، متعاطفين، كالعبد لسيده وكالوالد لولده، لكن لمن؟ للمؤمنين. وفي المقابل أعزة على الكافرين، أشداء كالأسد على فريسته وكالعقاب على طريدته، لكن على من؟ على الكفار. شوفوا كيف الخلق، الإنسان ذو شخصيتين وهو مؤمن، يحمل شخصيتين: شخصية الذلة والتواضع والرحمة والعطف والتسامح وعدم الأخذ على الأخ والتغاضي عنه والعفو عن زلته، لكن لمن؟ للمؤمنين. أما على الكفار أسد هصور أبدا لا يذل. لكن هل المؤمنين الآن في هذا الوضع؟ لا، إلا من رحم الله. أعز على المؤمنين وأذل على الكفار، لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء ليسوا يحبون الله ولا يحبونه، ولا يحبهم الله. من هم الذين يحبهم الله ويحبونه؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، لأنهم اتصفوا بهذه الصفات، ويحبونه بعد أن اتصفوا بهذه الصفات. لم يحبهم إلا لاتصافهم، ولم يعملوا هذه الصفات، ولم يذلوا للمؤمنين ويعزوا أنفسهم على الكفار إلا لأنهم يحبون الله عز وجل. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله بالنفس والمال واللسان، لا تأخذهم في الله لومة لائم. هذه علامة صدق محبتهم لله، لأن المحب الذي يخاف اللوم في محبوبه ليس بمحب على الحقيقة. يقول: أجد الملامة في هواك لذيذة. يقول إذا لاموني الناس في هواك وحبك أجدها لذيذة. ليش؟ يقول: حبا لذكرك فليلمني اللوم. يقول إذا لاموني إني أحبك فرحت وأجد الملامة لذيذة علشان أذكرك. ويقول: إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. فذكر الله عز وجل ومحبة الله عز وجل عند المؤمن أعظم شيء، حتى أنهم لا يخافون في الله لومة لائم. من يلومهم وهم في طاعة الله؟ لا يخشونه. من الناس الآن من يخشى ملامة الناس في طاعة الله، يريد أن يطلق لحيته فيقول الناس بيلوموني لما أطلق لحيتي. سبحان الله، أتخشى في الله لومة لائم؟ تخشى في طاعة الله لومة لائم؟ يريد أن مثلا يلتزم بطاعة الله فيقول الناس بيسموني مطوع، بيسموني يعني يضعوني في مكان، أتخشى في الله لومة لائم؟ يريد أن يبني مشروع، يريد أن يغير منكر، يريد أن يعمل عمل صالح فيراقب الناس، يخشى هذا في الله لومة لائم؟ فهذا ليس ممن يحبهم الله ولا ممن يحبون الله. الذين يحبهم الله ويحبونه لا يخافون في الله لومة لائم، يخافون الله بس. أما غير الله فلا يخشونه، أما غير الله فلا يخافون لومته. ليش؟ لأنهم يخافون الله ويخشونه ويحبونه، ويحبهم الله سبحانه وتعالى. أيضا الذين يحبهم الله كثير، ذكرهم الله في القرآن وفي السنة. يقول عز وجل: والله يحب الصابرين، يحب من يتصف بصفة الصبر. والصبر هو نصف الدين، الصبر هو القاعدة التي يقوم عليها الدين. الذي لا يصبر لا يمكن أن يكون مؤمنا، لا بد من الصبر في طاعة الله، ولا بد من الصبر عن معصية الله، ولا بد من الصبر على أقدار الله المؤلمة. أتريد أن تمارس العبادة بدون صبر؟ لا، ما يمكن. العبادة مشقة، كونك تصلي صلوات الخمس، كونك تقوم جزء من الليل، كونك تصوم، كونك تزكي، كونك تحج، كونك تعتمر، كونك تأمر أو تنهى أو تقرأ أو تذكر أو تدعو، هذا جهد لا بد فيه من ممارسة ومعاناة، ولا بد من صبر، وصبر عن معصية الله، لأن في ترك المعاصي مشقة. المعاصي محببة إلى النفس، الأغاني محببة، والنظر المحرم محبب، والغفلة محرمة، والغيب محببة، والغيبة والنميمة محببة، والنوم والفراش الوثير والزوجة الجميلة والمتعة والشهوات والأغاني والخمور والزنا، كل هذه شهوات محببة، لكن المؤمن يحجز نفسه عنها ويستعين على ذلك بالصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصبر الله إذا تحليت به كنت ممن يحبهم الله، بنص القرآن يقول الله عز وجل والله يحب الصابرين، وأيضا يقول عز وجل والله يحب المحسنين. المحسن، والمحسن هو الذي بلغ مرتبة من مراتب الدين، هي أعلى المراتب. مراتب الدين ثلاثة: المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان. والناس يتفاوتون، طبعا دوائر الدين والمكلفين كثيرة، خمس دوائر: الدائرة الأولى أوسع دائرة، دائرة الكفار، والدائرة الثانية دائرة المنافقين، الدائرة الثالثة أقل دائرة المسلمين، الدائرة الرابعة أقل دائرة المؤمنين، دائرة الأخيرة دائرة المحسنين. هذه ما يدخلها إلا قليل من الناس، وقد عرفها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، أن تنكشف أمامك الحجب، وأن تزول من أمام عينيك يعني الحواجز والموانع، وأن تصبح تمارس العبادة كأنما ترى الله، تراقب الله كأنك تراه، تشعر برقابة الله عليك في جوف الليل وأنت ما معك أحد إلا الله فتمتنع عن المعاصي، تمر يدك على الإذاعة وتسمع أغنية كنت تتقطع لها وتحبها وما في أحد يشوفك ولا أحد يسمعك، لكنك تعلم أن الله يراك فتصك الراديو وتزيل المؤشر منه خوفا من الله، هذه مرتبة الإحسان. تمر بالشارع فترى امرأة متبرجة فاتنة وما في أحد يراك لو نظرت إليها، لكنك تعلم أن عين الله تراك. يقول الحسن البصري: بما نستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك بأن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليك. فإذا تقنت هذا وعرفت أن الله ينظر إليك فغضيت بصرك خوفا من الله، هذا معنى الإحسان، هذه درجة الإحسان. الله يحب المحسنين، والمحسن هو الذي يمارس عمله على أحسن درجة من الأداء. محسن في صلاته، محسن في زكاته، تجد الرجل والرجل يصليان وبينهما مثل ما بين السماء والأرض، واحد قلبه بين يدي الله وآخر قلبه في الحمامات. نعم، بعض الناس ما يفكر في صلاته إلا في أكثر شيء، بعضهم يفكر في صلاته في الحرام، كيف يصنع، كيف يغني، كيف يسوي، هو في الصلاة يخطط للمعاصي في الصلاة والعياذ بالله، وهما يصليان، هذا محسن وهذا مسيء، وسمي مسيئا في نص الحديث. المسيء في صلاته لما يعني عجل فيها وجاء إلى النبي وهو صلى قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، بينما المحسن الذي يمارس أداء العبادة على أحسن قدر من الإتقان. ولهذا كتب الله الإحسان في كل شيء، حتى في الذبح، وأنت تذبح الذبح موت وما به إحسان، هو إزاء أو موت، لكن أحسن فيه. كيف تحسن؟ أرح الذبيحة وحد شفرتك وأجهز عليها، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا من الإحسان كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالله يقول والله يحب المحسنين. وأيضا هذه الآيات منطوقها يتضمن مفهومها أن الله لا يحب غير الصابرين، وأن الله لا يحب غير المحسنين. أيضا يقول عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتواب هنا صيغة مبالغة، ما قال يحب التائبين، لا، يحب التوابين، كثير التوبة، الذي كلما وقع في ذنب تاب إلى الله منه، والذي يستغفر الله في كل حين، والذي يتوب إلى الله في كل لحظة وفي كل وقت من الخلل الذي قد يقع فيه أثناء حياته وأثناء معيشته في هذه الدنيا. فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهر هو الذي يتطهر ويتزكى ويترفع عن الآثام، عن الذنوب، عن المعاصي، وأيضا يتطهر ظاهرا وباطنا، فظاهرا عن النجاسات وباطنا عن المعاصي والذنوب والحماقات والتي تبعده عن الله عز وجل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، هذه خاصة بالمجاهدين في أول سورة الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإن الله أيضا آية كريمة، فإن الله يحب المتقين الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك معصيته. وأيضا الله عز وجل لا يحب أشياء كثيرة ذكرها الله في القرآن الكريم، منها قوله عز وجل إن والله لا يحب الفساد. الله لا يحب الفساد. ما هو الفساد؟ الفساد هو عمل ضد الصلاح، في إصلاح وفي إفساد، الإصلاح يكون على منهج الله، الإفساد يكون ضد منهج الله. والمنافقون يفسدون ولا يصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يتصورون عملهم السيء الذي هو إفساد يتصورونه إصلاح، وهو بالحقيقة إفساد. قال الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالله لا يحبهم ولا يحب عملهم، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب كل مختال فخور. مختال متكبر متعجرف متعالي متعاظم على الناس، لا يحبه الله لأنه يجهل نفسه. الذي يعرف نفسه لا يختال ولا يتكبر. الذي يعرف نفسه يعرف حقيقتها، أنها عبد وأنها ضعيف، وأن الكبرياء والعظمة والاختيال هذه لله، ليست لك أيها الإنسان. تواضع حتى يحبك الله. فالله لا يحب كل مختال فخور. وأيضا والله لا يحب الظالمين. الظلم بصوره وأشكاله، ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، وظلم العبد لربه بمزاولة الشرك وصرف العبادة عن الله، ظلم العبد لغيره بالعدوان على حقه من مال أو عرض أو دم، هذا يعرض الإنسان لبغض الله ولعدم محبة الله، لأن الله لا يحب الظالمين. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم جهاد في سبيل الله. وفي آخر يقول عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال: إيمان بالله. قيل: ثم أي؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: ثم حج مبرور. ويسأل صلوات الله وسلامه عليه يوما من الأيام عن أحب الأعمال، فقال: أحب الأعمال إلى الله أدومه، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لأن قليل مع الاستمرار يفعل فعله في القلب وفي السلوك أعظم من كثير مع الانقطاع. ويضرب العلماء على هذا مثل، يقولون: ائتي بإناء واجعله يقطر قطرات الماء على حجر، وانتظر، ثم ائتي بعد فترة تجد القطرات هذه قد حفرت حفرة في الصخر، قطرة وقطرة وقطرة، كل يوم تجدها واحد اثنين، تعال بعد فترة تجد هذا الحجر قد نكر وأصبح فيه حفرة بتأثير إيش؟ بتأثير نقطات الماء، لأنها مستمرة. لكن اجمع هذا الماء كله، اجمع هذا الماء كله في إناء واحد ثم صبه دفعة واحدة على الحجر، هل يؤثر في الحجر؟ ما يؤثر فيها ولو واحد من مليون من الملي، ما يمكن. ليش؟ لأنه عارض. كذلك العمل العبادة إذا داومت عليها أثرت في قلبك، ونقشت في قلبك محبة الله، ونقشت في حياتك مراقبة الله عن طريق مداومتك. إذا داومت على صيام يوم أو على قيام ليل أو على أذكار معينة أو على صدقة معينة أو على قراءة قرآن بجزء معين من القرآن، داوم عليه. مثلا حدد لنفسك في القرآن تلاوة، أن تتلو كل يوم جزء، داوم عليه، هذا أحب الأعمال إلى الله، أحب من أن تقرأ في يوم 30 جزء ثم تترك المصحف 10 أيام أو 20 يوم أو شهر كامل. لكن اقرأ كل يوم جزء باستمرار وبانتظام عظيم. حدد لنفسك 2 ركعتين في جوف الليل قبل صلاة الفجر أو في أي وقت من الليل أفضل من أن تقوم ليلة من الليالي 8 ركعات ثم تترك القيام أسبوع أو أسبوعين أو 3، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أما السؤال أيها الإخوة، كيف تنال محبة الله؟ وهو عنوان الدرس. كيف؟ متى يبلغ العبد هذه المحبة؟ ومتى يصل إليها؟ وكيف ينالها ويحصل عليها؟ يذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين، يذكر أسبابا، هذه الأسباب 10، أرجو من الإخوة اللي معه قلم يبدأ يسجل واحدة واحدة، 10 أسباب يستطيع المؤمن والمسلم أن ينال بها محبة الله عز وجل إذا داوم عليها. وهذه الأسباب أيها الإخوة أسباب عملية، عملية نريد أن الواحد يأخذها كمنهج. وهذه ثمرة حلق العلم وحضور الدروس والمحاضرات، يجب أن يكون لها أثر ومردود عليك، بأن تجد من نفسك تحول وتعدي وتعديل وتغير من كل محاضرة تحضرها. أما أن تحضر وتسمع وتخرج ولا يتأثر ولا يحصل شيء، هذا ما ينفع، لابد. وهذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم. مالك بن الحويرث جلس مع النبي 20 يوم رضي الله عنه، ورجع معلم لأهله في الدين، وقال: هو الذي روى حديث خذوا صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي روى حديث جلسة الاستراحة. كثير من الصحابة بعضهم ما جلس مع النبي إلا يوم أو يومين ورجعوا دعاء إلى الله. الجن سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في وادي
في وادي نخلة جن نصيبين من اليمن، لما رجع صلى الله عليه وسلم من الطائف مكلوم مردود وجلس في الوادي، وإذا بجن جاءوا كانوا مسافرين من اليمن من الشام إلى اليمن سمعوه، فلما سمعوه سمعوا الكلام ورجعوا إلى قومهم منذرين، وقالوا يا قومنا إن سمعنا قرآنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولوا إلى قومهم منذرين يدعونهم يقولون يا قومنا أجيبوا داعي الله. فلا بد أيها الأخوة أن يكون مجالسنا مجالس عمل، يعني نستفيد منها ونأخذ منها فوائد بحيث نطبقها ونرجع إلى بيوتنا للمحاسبة والمتابعة والمراقبة للنفس، بحيث أستفيد من كل جلسة يعني عمل أحول سلوكي عليه. هذه الأسباب العشرة، أولها قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتمعن، لأن القرآن كلام الله عز وجل وهو خطاب الله إلى الأرض وإلى أهل الأرض، والذي يكثر منه يدل ذلك على محبته لله، وإذا أكثرت من تلاوة كلام الله عز وجل أحبك الله الذي لا إله إلا هو. ودائما الذي يحب شيء، لو جاءتك رسالة من حبيبك صديقك أبوك أمك زوجتك، طبعا نحن نتكلم مع أهل الإيمان في رسائل الطهر والعفة، لا نقول رسالة من حبيبتك، لأنها وإن كانت حبيبة على الحرام فهي لعينة شيطانة رجيمة، تحبيب تحبك الآن لكنها تلعنك وتلعنها يوم القيامة، لأن حب أقيم على معصية الله، حب أقيم على الحرام، فلا يجوز هذا، إنما نعني بالحب الحلال، حبك لزوجتك وأنت مسافر وتأتيك رسالة منها تقرأها القراءة الأولى والقراءة الثانية والقراءة الثالثة، وكلما ضاقت صدرك أخذت الرسالة حقتها وقريتها، وكلما قريتها انشرحت نفسك، هذه رسالة محبوبك في الأرض. طيب رسالة محبوبك في السماء، رسالة الله إليك، خطاب الله إليك، كلما قرأته أحببت ربك، وكلما قرأته أحبك ربك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يناجي ربه فليقرأ القرآن أو ليقم إلى الصلاة. والذي يقرأ القرآن كما جاء في الأحاديث له ثواب عظيم عند الله عز وجل حتى ينال به أعلى الدرجات. يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من القرآن كان له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني إذا قلت ألف لام ميم كتب الله لك 30 حسنة، 30 حسنة. إذا قرأت سورة الإخلاص كتب الله لك 66 حرف ب660 حسنة. إذا قرأت سورة الفاتحة 150 حرف ب1500 حسنة. إذا قرأت صفحة من القرآن، الصفحة الواحدة في هذا المصحف مصحف المدينة المنورة، هذا المصحف في كل صفحة 15 سطر، وفي كل سطر 40 حرف في المتوسط، 15 × 40 600 حرف. إذا قرأت صفحة واحدة كتب الله لك 6000 حسنة، وفي كل جزء 20 صفحة. إذا قرأت جزءا واحدا كتب الله لك 120 ألف حسنة. إذا كان وردك اليوم من القرآن جزء واحد تقرأ في ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة على أبعد تقدير، يسجل الله لك 120 ألف حسنة. من الذي يجيب هذه التجارة إلا تاري القرآن؟ عظيم جدا عظيم. الذي يقرأ القرآن هذا خلاص، يقول عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتعتع فيه له أجرين، أجر المشقة وأجر التلاوة. فقراءة القرآن من أعظم الأذكار ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، فإذا أكثرت من التلاوة فإن الله عز وجل يحبك، والله قد أمر بالقرآن وبالتلاوة، فقال في القرآن الكريم أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أتلو هذا أمر من الله، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ويقول عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، ويثني الله على أهل القرآن فيقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي يقرأ القرآن أيها الإخوة يحفظ من الزيغ، يثبت على الدين. ما عهدنا ولا علمنا رجلا داوم على تلاوة القرآن وعكف على قراءة القرآن إلا والله ثبته. الذين يضلون وينحرفون وينتكسون ويضعفون ويتراخون ويعني يميلون، هؤلاء هم الذين هجروا القرآن. يقول الله عز وجل كذلك، قالوا كذلك لنثبتهم، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فيثبتك الله على القرآن على الإيمان إذا داومت على تلاوة القرآن. ولذا اجعل لك ورد من القرآن، انتبه احذر، يعني انتبه احذر أن تنسى القرآن إذا كنت حفظته، احذر أن تهجر القرآن إذا كنت تقرأه. لا بد أن يكون لك ورد معين من كتاب الله من كلام الله تقرأه إما في الليل أو في النهار أو في الفجر أو في الفجر أو في قبل النوم. وأحسن الأوقات كما يقول بعض أهل العلم، أحسن الأوقات للتلاوة هو الذي يسبق الصلاة، يعني تعود نفسك باستمرار أن لا يؤذن إلا وأنت في المسجد، لا تأتي الصلاة ذبارا، إذا أذن جلست ثم قمت تتوضأ إذا قربت الصلاة، ثم تمطيت وتخلفت إلى أن تقام الصلاة، ثم تأتي وقد فاتت تكبيرة الإحرام، وقد تفوتك الركعة الأولى أو الثانية، وبعضهم تفوت الصلاة كلها. لا، عندك ساعة وتعرف الأوقات، يؤذن للعشاء مثلا الساعة 7 إلا 8 إلا 10، حاول أنك تخرج من بيت 8 إلا 5، بعد تدخل 8 إلا 10 وهو يؤذن، أو تدخل قبل الأذان فتصلي ركعتين ثم تجلس، معك وقت ما بين الأذان والإقامة ربع ساعة، ثلث ساعة، 25 دقيقة، يمديك تقرأ فيها جزء. في الفجر كذلك، في الظهر كذلك، في العصر كذلك، إذا داومت على هذا ربح عظيم. يمكنك تقرأ 5 أجزاء، تستطيع أن تقرأ في كل جلسة جزء 5 أجزاء، إذا لم تقدر 3 أجزاء، تختم في كل 10 أيام أقل شيء مرة، إذا كنت يعني تعبان مرة أن تختم في كل شهر مرة، هذا أقل شيء، جهد المكل ولكن فيه بركة كبيرة جدا. هذا أول سبب من أسباب نيل محبة الله، وهو ممكن. أليس ممكن أيها الإخوة؟ هل في صعوبة بأن نقرأ القرآن؟ نحن الذين جعل الله ألسنتنا ألسنة عربية، هذه نعمة من نعم الله علينا أيها الإخوة. في إخوة لكم في بلاد العالم الإسلامي، في باكستان وفي الهند وفي أفريقيا وفي الشرق وفي الغرب، ألسنتهم عجمية، ما يعرفون القرآن ويجدون صعوبة في النطق بالقرآن، ويبذلون أعمارهم سنة وسنتين وعشر سنوات حتى يتعلم كيف ينطق القرآن، ثم إذا جاء يقرأ القرآن ما يدري إيش معناه، يقرأه ويجوده ويغلق منه ما يدري عن حرف واحد منه، وأنت تعرفه بسهولة وتعرف معناه بسهولة وتجد ثوابه بسهولة وتترك القرآن؟ هذه علامة من علامات عدم محبتك لله عز وجل أيها الإنسان البعيد. أما إذا قرأت القرآن وداومت على تلاوة القرآن فإن هذا من أعظم العلامات على حبك لله، وبالتالي سوف يحبك الله تبارك وتعالى. الثاني، كثرة التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض. والدليل على هذا حديث في البخاري، حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم عمل تتقرب به إلى الله هو الفريضة، لأنها شيء مطلوب محتم عليك، لا بد أن تأتي به. فمن فضل الله أن جعله، ما دام أنت ملزم به جعله محبوبا عنده كأعظم ما يكون، لكن لا يكفي بأن تنال به محبة الله. صحيح أنه محبوب عند الله، العمل هذا الذي تقدمه، صلاتك فريضة محبوب عند الله أحب شيء، فريضة صيامك فريضة أحب شيء عند الله، لكن لا تنال بهذا العمل محبة الله. تنال محبة الله بشيء، تنال محبة الله للعمل، أما محبة الله لك أنت تنالها بشيء ثاني. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حتى هنا للغاية، يعني العبد يتقرب يصلي الفريضة ويقول: لا يا رب الفريضة هذه مفروضة مني، مفروغ منها، ما لي فضل بها، أريد أن أقدم شيء عليها حتى أحبك، فأنا أصوم الفريضة وأصوم معها نافلة، وأنا أصلي الفريضة وأصلي معها نافلة، وأنا أقرأ القرآن نافلة، وأنا أحج فريضة وأحج أسوي معها نافلة، وأنا أتصدق الفريضة الزكاة وأسوي معها نافلة. ليش؟ قال: لأنال محبة الله. ولا يزال، اجمعوا الحديث، والحديث في البخاري: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته خلاص يصبح العبد رباني، مثل ما قال الجنيد: بالله يبسم وبالله يسمع وبالله يبطش وبالله يسير. يقول عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسمع بها. قال العلماء: كيف هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ قالوا: معنى أنه يبصر بالله فلا تقع عينه إلا على ما يحبه الله، ويسمع بالله فلا تسمع أذنه إلا ما يحبه الله، ولا تسير رجله إلا إلى ما يحبه الله، ولا تمتد يده إلا إلى ما يحبه الله. أصبح عبد رباني، يعني يسير في كل شؤونه على أمر الله عز وجل. متى نال هذه الدرجة ومتى بلغ هذه المنزلة؟ بالنوافل. بالنوافل، قال العلماء: النوافل هي إدامة الطرق على الله، تطرق باب الله عز وجل بالفريضة فيفتح لك، لكن بعد الطرق والفتح تديم تزيد فيفتح لك أكثر وتقبل أكثر وتنال محبة الله عز وجل. ولذا كان السلف رضي الله عنهم يتنافسون في هذا المجال منافسة عظيمة، يتنافسون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا يصومون كثيرا ويتصدقون كثيرا ويجاهدون كثيرا ويقرؤون كثيرا ويذكرون كثيرا، يتنافسون في العمل هذا. ليش؟ لينالوا محبة الله عز وجل. ونحن نريد أيها الإخوة أن نصبغ أنفسنا بهذه الصبغة، ما نريد من شبابنا ولا من شباب الصحوة فينا أن يجعلوا اهتماماتهم اهتمامات فاضية فقط،
نريد أن يصلحوا أول شيء البواطن من الداخل. صحيح من الناس من يتحرك قلبه من الداخل ثم بعدين ينطلق فيرى منكرات ويرى آثام ويرى معاصي فيضطر يصطدم بها ويعمل ويسوي، لكن يهمل جانب الإيمان هنا، فتجده لا يصلي الفريضة في المسجد وهو يتقطع قلبه على البيت، تفوته صلاة الفريضة، ينام عن الفريضة، تجده ما يصلي نافلة في الليل، ما يصوم الفريضة، لا ما يصلي، ما يصوم النافلة، يقصر في النوافل، فيحرم أعظم شيء وهو محبة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. خلاص تصبح العلاقة بينه وبين الله علاقة قوية، بمجرد السؤال الله يعطي. والتعبير هنا لأعطينه مؤكد بمؤكدين، لام التوكيد ونون التوكيد المثقلة، لأعطينه، ما قال أعطيه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال في رواية ليست في البخاري، رواية في السنن: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. هذا الثاني أيها الأخوة، كثرة النوافل. الثالث دوام ذكر الله، دوام ذكر الله، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. الذين يحبون الرياضة يحبون ذكرها ويقرؤون الجرائد ويفتحون على الصفحات الرياضية طوالا، ويحبون أخبار الدوري وأخبار الكأس وأخبار البطل وأخبار الوصيف وأخبار النجم وأخبار يعني هذه الأشياء، ليش؟ أحبوها. والذين يحبون السيارات والموديلات يتابعون أخبارها، الأمريكي والياباني والألماني والجديد، ويعني مشدوه بها، حتى أن بعضهم لا يعرف السيارة على بعد كيلو، من يوم تمر منك يقول هذه موديل 91، ايش دراك؟ قال الطيس، قلنا ونعم. والثاني قال هذه 91، قلت بيش؟ قال بواحدة سوداء يحطونها عند الكفر. واحد انا والله ما ادري، قلت كيف تفرق بين 90 و91؟ قال بهذه، وراني طرمبيل قطعة بلاستيك سوداء معلقينها عند الكفر الاخير، هذا الفارق بين 91 و90. والواحد اللي معاه 90 يروح بسيارته بقر الرخصة 91، ليش؟ قال فيها طرمبيلة. والثاني قال فيها مرايات تجنن رهيبة، الطيس حقتها تولع. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف استخف الناس عقولنا إلى هذه الدرجة؟ أتعدلون أيها الإخوة أن هذه الأساليب إنها أساليب الكفار، أساليب اليهود الذين يغرقون الأسواق الإسلامية بالسلع الاستهلاكية الرخيصة من أجل يمتصون ثرواتها ويجددون، حطونا كل موديل حطون في بعضها خيط، بس خيط أحمر ولا أصفر؟ قال 91، في روح يبيع سيارته عشان يأخذ خيط أصفر. قال يا شيخ هذه ممتازة، هذه خيط أحسن من خيط ذيك. والله هي بل الموديلات الأول أفضل، لكن عقول لعبوا على الرجال في السيارات ولعبوا على النسوان في الذهب وفي الموضات حقت الملابس والتشكيلات هذه التي أضلت الناس والعياذ بالله. فتجد الواحد الذي يحب السيارات يعني يهتم بها ويسأل عن دقائق الأمور فيها، والذي يحب الأراضي والعقارات معلق قلبه بها، والذي يحب المزارع معلق قلبه بها، والذي يحب الله ورسوله معلق قلبه بالله ورسوله. فإذا رأيت إنسانا يذكر الله كثيرا فاعلم أن الله يحبه وهو يحب الله، وإذا رأيت إنسانا ساكت لا يذكر الله فاعلم أنه مبغض عند الله، وقد بين الله عز وجل هذا في القرآن الكريم، فقال عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يذكرون الله لكن قليل وهم منافقين. أما الذي لا يذكر الله بالكلية هذا ميت والعياذ بالله. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي الميت. وذكر الله هو يعني من أحب الأعمال إلى الله، لما روى أصحاب السنن حديثا في السنن يقويه ويعظمه ويشده ويبجله الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الكلمة الطيب، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم بأفضل الأعمال عند ربكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: ذكر الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فاستغرق الذكر جميع أحوالهم. فهم في ثلاث حالات، ما في حالة رابعة، الإنسان إما قائم ولا قاعد ولا راقد، لكن المؤمن يذكر الله قائما ويذكر الله قاعدة ويذكر الله على جنبه. أجل وش بقي معهم في وقت ما يذكر الله؟ أبدا. وبعدين يذكرون الله في كل حين وفي كل وقت، وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من الغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالذي يغفل عن ذكر الله هذا دليل على موت قلبه وعلى عدم محبته لله وعلى عدم محبة الله له. فأول ثالث شيء ذكر الله تبارك وتعالى. والأذكار كما بينتها في بعض الدروس خمسة أنواع أذكرها باختصار: ذكر الله عند ورود أمره، إذا ورد عليك أمر الله ونفذته أنت ذاكر. ذكر الله عند ورود نهي، إذا ورد عليك نهي الله وتركت النهي أنت ذاكر. ذكر الله في الأحوال والمناسبات، إذا دخلت المسجد وخرجت من المسجد، دخلت بيتك، دخلت من بيتك، أكلت الطعام، شبعت من الطعام، جئت زوجتك، خرجت من الحمام، دخلت إلى الحمام، أي عمل تسويه فيه ذكر مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين ذكر الله المقيد بالعدد الذي قيد بعدد معين، جاء في النص إنك تقول من قال 100 مرة من قال كذا هذا تجيب كما قال. ذكر الله المطلق وهو أن تذكر الله وأن يكون يعني ذكر الله على لسانك، لما روى الترمذي عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام، فأخبرني بعمل أتشبث به وأوجز يعني ادخل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي هذا يقول العلماء إن هذا من دلائل نبوته ومن إعجازه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه جمع له الجيل كله في كلمة واحدة: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومن هو الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله؟ من هو الذي يحب الله؟ هل الزاني لسانه رطبا من ذكر الله؟ أبدا. لا يزني الزاني وهو يذكر الله، ولا يرابي المرابي وهو يذكر الله، ولا يغني المغني وهو يذكر الله، ولا ينظر في الحرام وهو يذكر الله، ولا ينام عن الصلاة وهو يذكر الله. من هو الذي يعمل هذا؟ الغافل عن الله. أما الذي يذكر الله أبدا لا يمكن يعمل شيء من هذه الأعمال. ولهذا وصاه النبي بذكر الله، بدوام ذكر الله، حتى قال: لا يزال لسانك رطبا. وهذا تعبير يعني واستعارة بلاغية عظيمة، بمعنى أن الذي لسانه ما في ذكر الله لسان ناشف، لسان حجري، لسان جاف، وقلب قاسي والعياذ بالله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذا قسي القلب من ذكر الله، قسي اللسان عن ذكر الله، وتحجرت العين عن البكاء من خشية الله، وقسي السمع من سماع كلام الله، وجفت الجوارح وعجزت وتكاسلت عن القيام بأوامر الله. ليش؟ لأن القلب قاسي من خوف الله، قاسي من رحمة الله، قاسي من ذكر الله. أما إذا لان القلب لذكر الله دمعت العين من خشية الله، ورطب اللسان بذكر الله، وسمعت الأذن كلام الله، وسارت الرجل إلى مساجد الله، وامتدت اليد في طاعة الله، وعمر الإنسان نفسه كله بالإيمان بالله عز وجل. فلا بد أيها الإخوة من هذا الأمر، وهو من أهم الأمور ومن أيسرها على الإنسان، ذكر الله عز وجل. الرابع: إيثار ما يحبه الله على ما تحبه النفس. طبعا يحصل تصادم ويحصل تعارض بين محاب الله ومحاب النفس، لا بد. فأين أنت؟ مع من تقف؟ في شد حبل بين الهوى وبين الدين والشرع. الهوى يجذب، وأمر الله وشرع الله يرفع، والشيطان مع الهوى، والنفس الأمارة مع الهوى، والدنيا مع الهوى، وأنت مع من؟ إن كنت عاونت شيطانك وعاونت نفسك وعاونت هواك وعاونت دنيانك، دنياك انفلت وسقطت عن طريق الله ومن عين الله. وإن كانك لا مع الشرع في صراع. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لابد أن تقف دائما مع الشرع، وأن تؤثر محبة الله وأمر الله على محبة النفس. إذا تعارض أمر الله مع أمر النفس، أمر الله بالقرآن وأمر الشيطان والنفس بالغناء، مع من أنت؟ مع الله. صك الراديو وتسمع القرآن. أمر الشيطان بالنوم وأمر الله بصلاة الفجر، وأنت على الفراش تتقلب تسمع الأذان، وفي إمكانك تقوم وفي إمكانك ترقد. صراع نفسي الآن هنا، معركة تدور على الفراش بين نوازع الإيمان ودوافع الإيمان وبين نوازع الشر والشيطان، مع من أنت؟ إذا قمت أنت تحب الله، إذا آثرت النوم على أمر الله فالبعيد لا يحبه الله. فهل تريد أن يحبك الله؟ عليك أن تؤثر أمر الله وتقدم أمر الله على هوى النفس ومحبة النفس. وهذا أيها الإخوة ميدان واسع وميدان فسيح، وعقبة كؤود سقط فيها الكثير من الناس، لأنها نقطة عملية. قد يندح الواحد في القرآن وتلاوته لأنه كلام يصرفه، وقد ينجح في ذكر الله لأنه كلام يقوله، وقد ينجح في بعض النوافل، لكن متى التعارض هنا؟ في هذه المشكلة، هنا العقدة، هنا الامتحان، وفيها يكرم المرء أو يهان. ستعلم حين ينكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار. هذا الرابع، إيثار ما يحبه الله على هوى النفس ومراد النفس وما تحبه النفس. خمسة، العمل بآثار أسماء الله وصفات الله. لله عز وجل أسماء وله صفات، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. وأحد أقسام التوحيد الإيمان بأسماء الله وصفاته. نؤمن ونثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، بل نؤمن أنه ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. ولكن هذا الإيمان يقتضي منا أن تنعكس آثار هذه الأسماء وهذه الصفات علينا. فإذا آمنا بأن الله هو الرزاق طلبنا الرزق بطاعة الله، لا نطلب الرزق بمعصية الله. اجلس يا حبيبي، اجلس يا ولد، اجلس اجلس، يبغى لك كف لكن ماني قريب منك. يقول ما تقدر. لا خلاص شكرا. يقول يعطيني كفه. طيب، إيثار الآثار الأسماء والصفات الحسنى. بعض الناس تجده يبيع ويشتري ويبيع الدخان، ليش؟ قال هذا الدخان يجلب الزبون، هذا ما عرف أن الله هو الرزاق، هذا عنده قدح في عقيدته، عنده عقيدة أن الرزاق هو الدخان. أي نعم، واحد عنده عمارة وفيها دكاكين وبعدين أجرها على حلاك، ليش؟ قال يا أخي مصكوكة لها سنة ما عينا من يستاجرها. هذا ما عنده رزق، أن ما عنده يقين أن الله هو الرزاق، عنده يقين أن الدكان هو الرزاق، والرزاق ما الدكان ما دام ما جاء في زبون إلا حلاك، هات حلاك. فيفتح قلعة وثكنة لمحاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولحيته ما لا وجهه، هو يعفي لحيته لكن تحلق لحى المسلمين في دكانه. لو أن حلق لحيته الوحدة وما عنده دكان كان أخف، لأنه ما من لحية تحلق في الدكان إلا وعليه إثمها وإثم من حلقها إلى يوم القيامة. وقد رأيت واحد مرة معلق على دكانه صالون حلاقة مكتوب صالون اللحية الغانمة. أي والله بهذا العين قرأتها، صالون اللحية الغانمة. قلت سبحان الله، أي غنم لهذه اللحية وهي تحت القدم؟ يحلقها الحلاق ويحطها في تحت رجله، ثم يكنسها بالمكنسة، ثم بعدين يشلها في صندوق الزبالة ويجمع إلى 60-70 لحية، وفي آخر اليوم إذا عرّ صندوق البلدية قال تكفى يا ولد وقف تعال شل الصندوق عندي هنا لحى المسلمين، وأخذها حق البلدية وكبها مع الزبالة في حق البلدية وحملتها سيارة البلدية. شوفوا هذه اللحية المعذبة، هذه اللحية الغانمة، وين الغنم؟ هذا الغرم، هذا الشؤم والعياذ بالله. إلين يوديها المحرقة ثم تشبه بها المحرقة مع النفايات، هذه لحية غانمة، صالون اللحية الغانمة. فالذي أجل دكانه على محل غناء أو على محل فيديو أو على محل يعني شيء حرام، هذا ما عنده عقيدة في أن الله هو الرزاق. الذي لا يقول كلمة الحق خشية على قطع الرزق، هذا مسكين لم يؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا بد أن تنعكس آثار هذه الأسماء وهذه الصفات عليك. إذا علمت بأن الله سميع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فإنك تخاف الله، ما تقدر تتكلم بكلمة حرام لك تأمن الله يسمعك. إذا علمت بأن الله بصير يرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، تقول عائشة ما أعظم سمع الله لما جاءت المرأة تشتكي المجادلة، تشتكي تقول والله إنها تشتكي للرسول في الغرفة المجاورة، ما سمعتها والله سمعها من فوق السماوات. وقال قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فإذا آمنت بأن الله بصير فإنك تستحي أن تمارس معصية وأنت تعلم أن الله يراك، وأنت في غرفتك في جوف الليل الله يراك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فهذا مقتضى أنك آمنت بأن الله سميع بصير. إذا آمنت بأن الله حكيم عرفت حكمته، إذا آمنت بأن الله قوي خفت من قوته، إذا آمنت بأن الله جبار خفت من جبروته، إذا آمنت بأن الله منتقم خفت من نقمته. ليش؟ آمنت بهذه الصفات. إذا آمنت بأن الله عزيز رمت عزته وطلبت العزة في جنابه. إذا آمنت بأن الله رحيم طمعت في رحمته. إذا آمنت بأن الله عز وجل مالك يوم الدين طمعت بأن ينالك هذا الرحمة في ملكه يوم القيامة. ليش؟ لأنك انعكست آثار أسماء وصفات الله عليك، إذا تحققت بهذا وتخلقت بهذا كنت ممن يحبهم الله عز وجل. وهذه جدا مهمة وينبغي أن نعود أنفسنا عليها أيها الأخوة. ستة، إذا جاء الأذان الآن، طيب إذا جاء الأذان. ستة، التأمل والتفكر والتدبر في نعم الله وفضله وإحسانه عليك أيها الإنسان. وهذه أيها الإخوة نغفل عنها كثيرا، وما أعظم نعمة الله علينا. وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة الخلق. من الذي خلقك أيها الإنسان؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعمة الخلق والإيجاد، نعمة الرزق والإمداد، نعمة الإيمان والإسعاد، نعمة العافية، نعمة الأمن، نعمة الجوارح. تفكر يا أخي في نفسك، تفكر، تأمل في نعمة العين في راسك. تصور أنك أعمى الآن في هذا المسجد عافاك الله، وتبغى تخرج من المسجد بعد صلاة العشاء، من يوديك البيت؟ من يدرك السيارة؟ كيف تعرف الألوان؟ كيف تعرف الأشكال؟ الأعمى الآن مسكين ما يرى من العالم شيء، يقول كيف الطيارة؟ ما يعرف. كيف السيارة؟ ما يدري عنها. كيف السماء؟ لا يراها. كيف الجبال؟ لا يراها. كيف البحار؟ لا يراها. كيف العمارات؟ ما يدري عن شيء. والله جعل لك عينين، ألم نجعل له عينين؟ فسخرها فيما يحبه الله. تأمل في أفضال الله عليك، تأمل في نعمة الله عليك بالأذنين. وتصور لو أن مالك سمع تسمع، وأنت جالس في المجالس تسمع الكلام والناس يتكلمون، وأنت مثل المركة ولا مثل المسند جالس ما تفهم شيء، تقول وش يقولون؟ ما أدري عن شيء. يعطونك بالإشارة ما تسمع ولا تدري ماذا يقولون. نعمة من نعم الله عليك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعمة اللسان، هذا نعمة. الله يقول ألم نجعل له عينين ولسانا. اللسان نعمة، تفصح به عما في نفسك، تعبر به عما في خاطرك، تعلم الناس ايش تقول. الآن الأعجم يقول ما يدرون عليه، يحاولون يفهمون ما يفهمون عليه، يعود يجلس ما يدري، لكن كلمتين تجيبها من لسانك يفهم الناس عليك. فاستعمل هذا اللسان في طاعة الله عز وجل. وشفتين نعمة من نعم الله عليك، لأن الشفتين واللسان هي التي تتحكم في إخراج الحروف. في حروف ما تخرج إلا بالشفتين، وفي حروف ما تخرج إلا باللسان، من طرف اللسان من هناك، وبعدين باللسان تتذوق الأطعمة. تصور إذا قلت مزكوم يحطون لك الطعام ما تحسك، والله ما أزكي طعمه، ما له طعم، ليش؟ مزكوم. فهذه نعم، نعمة اليدين، نعمة الأصابع، نعمة الإبهام. هذا الإبهام يعني ديتها بالشرع نصف، نصف ديت اليد. هذه الإبهام لو فقدت، لو أن الناس ما عندهم إبهام لتعطلت الحضارة كلها. من يشد مسمارين بصبعين؟ ما حد يستطيع يشد مسمار بصبعين أبدا، لكن هذه تشد وتقبض. إذا بصبعك هذه ما عصلها شيء، خلاص ما عاد تقدر تسوي شيء. فاعرف نعمة الله عليك. من فصل لك هذا اليد؟ مفصل من هنا ومفصل 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 من هنا، علشان ايش؟ عشان تستعملها بكل اتجاه. لكن لو الله اعطاك يد كذا مثل المشعب، هيا يلا كيف تستعملها؟ ما تستعملها الا في المضاربات بس، تضرب بها واحد. لكن الله ما خلقك تضارب الناس علشان اعطيك صميل بيدك معلق، لا، الله اعطاك يد من اجل، وبعدين جعل الله يدك فوق هنا علشان تطول بها راسك وتطول بها رجلك. لكن لو يديك في رجولك وجت حمامه ولا طائر وصدق في راسك، هيا كيف تمتنع؟ وجعل راسك في اعلى شيء، وجعل العينين في المقدمه والاذنين في الجنبين، والراس مركب على رقبه، والرقبه لولبيه تلف كذا وتلف كذا، ليش؟ علشان تستعمل. لكن لون راسك على رقبتك على عظم، هيا كيف طالع؟ لازم اذا اردت طالع كذا تقول كذا، واذا طالع كذا تقول كذا، وتقعد طول يومك ما غير تلف لف لف لف. هذه نعمه ولا ما هي نعمه يا اخوان؟ انظروا للي يصاب بعند او شد عضلي، كيف تشوفه؟ قال امك سلام عليك، يقول كيف حالك؟ انت بخير؟ ما يقدر يطالع كذا ولا كذا. واذا طالع كذا قال اوه رقبتي، وشي عصبه صغيره، عضله صغيره، ان شدت عليه ارقت نومه، اذا جاء ينام ما يقدر ينام من اجل شيء بسيط. اليست هذه كلها نعم؟ اذن يا اخي. في كل النعم التي يمن الله بها عليك، ولا تغفل عنها لحظة من لحظاتك. وأنت تأكل الطعام تأمل في النعم التي ساكها الله إليك وأخرج لك من الطين ومن الماء. هذه النعم المتعددة، وصنفها وحلاها وجملها وشكلها لك من كل نوع ومن كل عين. ثم تأمل كيف يخرجها الله منك بعد أن تأكلها، ويفصل ما ينفعك فيبقيه فيك، ويفصل ما يضرك فيخرجه الله منك. وتأمل لو أن الله حبس فيك هذا الضرر كيف تصنع؟ لو احتبس فيك البول لا أصبحت حياتك مريرة ولا لانعدمت حياتك أيها الإنسان. وكل هذه نعم، والمجال لا يجوز أو لا يعني يتيح لي التوسع فيها، لأن البقية أريد أن أغلقها إن شاء الله. المهم أن تتأمل دائما في فضل الله وإحسانه عليك، في عافيتك وفي ستر الله لك وفي رزق الله عليك وفي كل النعم التي عليك، فإذا تأملت فيها شكرت الله أحبك الله. هذه مما يعرضك لمحبة الله عز وجل. سابع، انكسار القلب والشعور بالخضوع الكامل له والإذعان لأمره. لابد من الإذعان والانكسار، لأن الله عبد رب وأنت عبد، ولا ينبغي للعبد إلا أن ينكسر أمام سيده، لا يتعالى ولا يتعاظم، وإنما يستذل أنا عند قلوب المنكسرة قلوبهم من أجلي. يقول الله عز وجل: أنين المذنبين أحب إلي من زجل المسبحين. فالذين تنكسر قلوبهم ويخشون الله ويخافون الله عز وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي تنكسر وتخاف قلوبهم، هؤلاء يعرضون أنفسهم لمحبة الله عز وجل. أما الذي قلبه قاسي ومتعالي ومتعاظم ولا يخاف من الله، هذا لا يعرف الله وبالتالي لا ينال محبة الله عز وجل. 8، مما يعرضك لمحبة الله عز وجل مجالسة الصالحين، الحرص على أن تكون مجالسك دائما مطعمة بالطيبين، وأن يكون وقتك كله مع الطيبين. لما؟ لأنهم يؤثرون فيك، والمرء مع من جليسه، المرء من خليله. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. فلا تصحب أخ الجهل، أو فلا تصحب أخ الفسق، الفسق على المعصية، وإياك وإياه. فكم من فاسق أردى مطيعا حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وللناس على الناس مقاييس وأشباه. فعليك إذا كنت تريد أن تنال محبة الله عز وجل أن تجلس مع من يحبهم الله، حذار من الجلوس مع من يبغضهم الله. فإنك وإن كنت محبوبا عند الله ثم جلست مع من يبغضهم الله عرضت نفسك لبغض الله. كيف تجلس مع من يبغضهم الله وتريد أن يحبك الله؟ إن مقتضى محبة الله لك ومحبتك لله أن تحب في الله وأن تبغض في الله. ولهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان. والحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ثلاث من كن في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال: منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله. أن يبني علاقاته وعلاقاته وأواصر الاجتماعية على أساس دينه وعقيدته، فلا يحب إلا من يحبه الله، ولا يبغض إلا من يبغضه الله. أما إذا ذاب بين الناس ولم يتميز بإيمانه ولا عقيدته، ولم يحب في الله ولم يبغض في الله، فهذا إنسان لا يعرض نفسه لمحبة الله، بل ربما عرضها لبغض الله عز وجل. 9، وهو مهم جدا من أسباب نيل محبة الله عز وجل: قطع كل سبب والقضاء على كل عقبة تحول بين القلب وبين الله. هناك عقبات، هناك أسباب، هناك موانع، هناك حواجز تحجز قلبك عن الله، فعليك أن تزيل هذه الحواجز وأن تقطع هذه العلاقات حتى تصل إلى الله عز وجل. مثل من؟ مثل رفيق السوء، فيه رفقاء لكنه رفيق سوء قاطع طريق بينك وبين الله، أنت تريد الله ويبغاك إلى الشيطان، هذا اقطع الصلابة خلاص. مثل زوجة السوء، في زوجة تعينك على طاعة الله وفي زوجة تعينك على معصية الله، قاطع الطريق بينك وبين الله، أنت تريد الله وهي تريد النار، هذه اقطع طريقها عن الله عز وجل. مثل عمل السوء، عمل تمارسه أنت وتضيء وتأخذ عليه مثلا راتب أو تمارس فيه أجر ولكنه عمل سيء يقطعك عن الله، اترك هذا العمل. وظيفة السوء، اترك وظيفة السوء. جار السوء، تخلص من جار السوء. كل شيء يحول بينك وبين الله عز وجل ولا يوصلك إلى الله عز وجل تخلص منه. أما إذا وقف هذا عائق فإنه عائق بينك وبين أن تنال محبة الله عز وجل. وآخر شيء وهو أصعب شيء ولكنه من أسهل الأشياء على الإنسان ويحصل للإنسان عن طريق الاستمرار وعن طريق التدرب وعن طريق الصبر، يقول أحد السلف وهو ثابت البناني، يقول: كابت قيام الليل 20 عاما وتلذذت به 20 عاما. آخر شيء مما يجعلك من أحباء الله قيام جزء من آخر الليل ولو ركعتين. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما عليها. وهذه أفضل شيء في آخر الليل، لأن الله عز وجل كما صح في الحديث الصحيحة، وهو عقيدة الأمة، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا طبعا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائر فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فإذا وافقها عبد سعد في الدنيا والآخرة. هذه أيها الإخوة علامات محبة الله عز وجل وأسباب نيل هذه المحبة، فنريد أيها الإخوة أن نتصف بها. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم جميعا من المحبوبين إليه، ونعيد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونقول: اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن الماء البارد على الظمأ، إنك على كل شيء قدير، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسوف أجيب باختصار على بعض الأسئلة وإن كانت كثيرة. يقول هنا إعلان من مركز الدعوة والإرشاد بأبها، يعلن عن انتظام دروس في الفقه لفضيلة الشيخ الدكتور جبريل البصيلي في هذا المسجد بعد مغرب كل يوم أحد من كل أسبوع، والدعوة عامة لجميع طلبة العلم الشرعي وغيره، فنرجو حث الطلبة على الحضور. طبعا أيها الإخوة، حلقات العلم والدروس هي التي تثري طلبة العلم، الدروس المنتظمة التي يتلقاها طالب العلم على شيخ ويحضر معه كتاب ويسجل عنه، ثم يحفظ هذه المعلومات في كتابه ثم يراجعها فيما بعد، هذه تبقى. أما مجرد السماع والتضييع والتفليت، هذا لا ينشئ العلماء ولا يربي لنا طلبة علم، فلا بد من يعني المداومة على هذه الحلقات، مثل هذه الحلقة وحلقة الفعائض وحلقات أخرى التي يقيمها العلماء في هذه المدينة. واحد من الإخوة يعاتبني كثيرا ويقول إنني انقطعت عن الدروس والمحاضرات في هذه المدينة، يقول وهذا شيء أثر على الشباب، يقول وهم يعني زعلانين جدا، وينصحني بأن لا أواصل الدراسة وأن أرجع وأن أقطع الدراسة. وجزاه الله خير وجزا الله الإخوة خيرا على هذا يعني الكلام، ولكني أقول له إن الدراسة خير، وطلب العلم كما تعرفون فضيلة، وطلب العلم ولو في المهد أو من المهد إلى اللحد، ويعني وجدت يعني متعة في طلب العلم إن شاء الله، وأسأل الله أن يعيني على إنهائه، وسواء يعني كنت هنا أو هناك فالإنسان سيكون له إن شاء الله عمل في أي مجال وفي أي مكان. وأيضا الساحة والحمد لله مملوءة من الدعاء والمشايخ والعلماء في هذه المنطقة، وسأعود بإذن الله قريبا إن شاء الله عز وجل. أما أني أترك يعني هذا الذي صممت عليه فهو ليس يعني شيء عاطفي أو شيء يعني جاء من فراغ، إنما شيء جاء بعد دراسة وتصميم، وقدمت فيه تضحيات حتى أني استقلت من وظيفتي وتركت عملي الوظيفي حتى أتفرغ للدراسة، فما برجع يعني بشيء يعني بسيط، لأنه مهم جدا ووجدت فيه فائدة ومصلحة كبيرة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع وبما نتعلم، إنه على كل شيء قدير. الأسئلة أيها الإخوة ما أعتقد أن المجال يعني يتيح لي الإجابة عليها كلها ولو بعضها، وحتى لو أجبت على سؤال أو سؤالين فربما يقول البعض لماذا سؤال أو اثنين وأخلي الباقي، ولهذا يعني أتركها كلها إن شاء الله، وسوف أحتفظ بها وراجعها مرة أخرى، والذي أجد لي فرصة لإجابة عليه سأجيب عليه إن شاء الله في مثل هذه الدروس في المستقبل بإذن الله عز وجل.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9874.